أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال النهي كما أن للأمر مادة وصيغة، كذلك الحال في النهي، فمادته النفس كلمة النهي. الكلام في النهي هو مشابه تقريبا للكلام في الأمر، لذا المصنف لم يطل الكلام هنا في النهي، لأن أبحاث النهي تقريبا هي نفس أبحاث الأمر. يتكلم في معنى النهي مادة وصيغة، وأن النهي هل يدل على الحرمة أو لا يدل على الحرمة. نعم، هناك بحث استقل به النهي، وهو أن النهي طلب، فما هو المطلوب؟ هل المطلوب الترك أو المطلوب ماذا؟ الكف. هذا وقع فيه النزاع، النهي هل هو طلب ترك الفعل أو طلب الكف؟ هذا هو البحث الذي استقل به بحث النهي، وإلا الأبحاث الأخرى مشتركة. المصنف يقول النهي كالأمر أيضا فيه مادة وفيه شنو؟ هيئة صيغة. مادة النهي هي هاي، نهي ينهى، منهي أنهاك، هاي مادة النهي. وصيغة النهي هي من قبيل لا تفعل، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، وهكذا. والمادة مادة النهي تدل على معنى اسم، هو الزجر، الزجر عن الشيء، كما أن مادة ماذا؟ الأمر كانت تدل على المعنى الاسمي، فإن المادة تدل على معنى اسمي استقلالي، لما تقدم من أنه الذي يدل على المعنى الحرفي هو خصوص الحروف والهيئات، أما غير ذلك فيدل على معنى اسم، فالمادة تدل على معنى اسمي استقلالي وهو الزجر. الهيئة هيئة النهي تدل على معنى حرفي، تدل على النسبة، شأنها شأن كل هيئة، وهي النسبة الزجرية، أو عبر كما قال النسبة الإمساكية. نفس الكلام هناك وين؟ بالأمر. اللي قلنا هناك بالأمر الطلب والبعث ينتزع منه نسبة بين المطلوب والمطلوب ماذا؟ منه، بين الشيء الذي يراد تحصيله وبين المطلوب منه ينتزع نسبة. هاي النسبة هي التي تدل عليها هيئة الأمر. اللي جبنا هذا الكلام قلنا أكو طلب تكويني حقيقي بأن يدفع الشخص نحو الكتاب، وأكو طلب تكويني ليس حقيقيا كدفع شخص نحو الكتاب لأجل أن يقرأ، فهذا طلب للكتاب، طلب للقراءة، لأنه ليس حقيقي، لأنه لم يدفعه نحو القراءة، دفعه حقيقة نحو الكتاب. من هذا الطلب انتزعت النسبة. كذلك في المقام هناك زجر وإبعاد ودفع وإمساك عن شيء، دفع شيء عن شيء وإمساكه عن شيء، ينتزع من ذلك ماذا؟ نسبة، يسمى بالنسبة الزجرية، النسبة الإمساكية. فالهيئة تدل على النسبة كما كانت هيئة الأمر أيضا تدل على النسبة. قلنا هذا البحث، لذلك قلنا هذا مشابه للبحث المتقدم، فالمصنف لم يطل الكلام فيه. نعم، البحث الذي اختصت به أو اختص به النهي هو أنه النهي هل هو طلب للترك أو طلب الكف. إذا كان النهي طلب لترك الفعل فهو مجرد أمر عدمي، مجرد أمر عدمي، هذا الفعل متروك وأطلب منك تركه، فأنت لا تسوي شيء، مجرد شنو؟ لا توجده، فهذا أمر عدمي، المكلف لا يوجد شيئا، لا يفعل شيئا. وإذا كان النهي هو الطلب الكاف فهو أمر وجودي، فعل وجودي. ليش؟ لأن الكف فعل من أفعال النفس، يكف النفس، يمسكها، هذا فعل فيكون وجوديا. وقع الخلاف والنزاع، هل أن النهي هو طلب الكف أو أن النهي طلب الترك، طلب ترك الفعل؟ هل طلب كف النفس عن الفعل أو طلب ترك الفعل؟ منهم من قال بأنه ماذا؟ طلب الكف، ومنهم من قال بأنه طلب الترك. الذين قالوا بأنه طلب للكف، أن النهي طلب للكف، لكف النفس عن الفعل، استدلوا على ذلك ببطلان أن يكون النهي طلب ماذا؟ الترك. هذا باطل مستحيل. ليش؟ لأنه إذا كان النهي طلب الترك، ترك الفعل، هذا يعني أن الطلب تعلق بالعدم الأزلي، والعدم الأزلي غير ماذا؟ غير مقدور. طلب تركه غير مقدور. ليش؟ هو أصلا متروك، فلا يمكن أن يوجده حتى ماذا؟ شنو؟ حتى يتعلق به طلب الترك. فالعدم الأزلي خارج عن قدرة المكلف، خارج عن قدرة المكلف بأن يخرجه من العدم إلى الوجود، فكيف يتعلق به الطلب والترك؟ كأنما هذا من باب تحصيل الحاصل. واضح إن شاء الله. شنو العدم الأزلي؟ وهو العدم الذي لم يكن مسبوقا بحالة مخالفة. شرب هذا الخمر بالنسبة لهذا المكلف شربه متروك منذ الأزل، مو لولا لم يكن شرب هذا الخمر مسبوقا بالوجود، من أول الأمر هو معدوم، صح لولا؟ فكيف يتعلق به الطلب والترك؟ يكون هذا من باب تعلق الطلب والترك بالعدم الأزلي، والعدم الأزلي خارج عن قدرة المكلف إذ لا يمكنه أن يخرج للوجود، فكيف يتعلق به طلب تركه؟ هذا الإشكال. وإذا بطل أن يكون النهي طلب للترك فيتعين أن يكون النهي ماذا؟ طلب للكف، لأن الكف قلنا فعل وجودي ليس عدمي، وإذا كان وجوديا فيمكن أن يتعلق به شنو؟ الطلب، إيجاد شيء وهو كف النفس، بينما الترك ليس إيجادا لشيء، ذاك العدم الأزلي يبقيه شنو معدوما، فهو عدم أزلي، فكيف يتعلق به الطلب؟ بينما في كف النفس لا نريد العدم، وإنما نريد فعلا وجوديا أن يكف نفسه. فلا يأتي ولا يرد عليه الإشكال المتقدم من أن هذا عدم أزلي، فكيف يتعلق به طلب الترك؟ هنا ليس المطلوب الترك، وإن المطلوب الكاف، وهو فعل وجودي. هكذا استدل لكون النهي هو طلب للكف لا طلب للترك. أجيب عن ذلك لأن هذا غير تام، فإن العدم الأزلي وإن كان غير واقع تحت قدرة المكلف، إلا أن استمرار العدم فينه واقع تحت قدرة المكلف، فالمكلف يمكنه أن يبقي ذاك العدم مستمرا، ويمكنه أن يقطع العدم بأن يوجد الفعل، الفعل الذي كان معدوما يوجده، فينقطع ماذا؟ فينقطع العدم. شرب الخمر كان معدوما عدما أزليا، والعدم الأزلي صحيح ليس واقع تحت قدرة المكلف، إلا أن الكلام إبقاؤه واقع تحت قدرته، لولا لا إشكال بأن إبقاؤه واقع تحت قدرته، فيمكنه أن يبقيه معدوما بأن لا يشرب الخمر، ويمكنه أن لا يبقيه معدوما بأن يوجد ذلك ويشرب الخمر والعياذ بالله، ولولا. فالطلب طلب الترك معقول ممكن، لا يقال بأنه مستحيل في هذه الحالة، وهو ليس واقع تحت قدرته، لا واقع تحت قدرته، يندفع الإشكال المتقدم، فيمكن حينئذ ماذا؟ أن يتعلق الطلب بالترك، أن يكون النهي طلب للترك، ممكن هذا لا استحالة فيه. هذا واضح؟ وهذا سيدنا أشكل على القول الآخر، وهو أن الطلب هو الكاف. الآن إلى هنا تبين أنه يمكن الكاف، مو يمكن الترك ويمكن الكاف. أشكل على كون النهي هو طلب للكاف بأنه لازم ذلك، لازم كون النهي طلب للكف أن المكلف إذا لم يأتي بالفعل المحرم، إلا أنه لم يكف نفسه، أو قل بأنه ما إلى رغبة أصلا بالفعل المحرم، ما كف للنفس، ما إلى رغبة أصلا. أحسنتم، أكل الميتة، أكل العذرة وهكذا، فتركه مجرد ترك، ولا يوجد في المقام ماذا؟ كف. فلو كان النهي هو طلب للكف لكان لازم ذلك أن نقول بأن هذا الشخص لم يمتثل النهي، لأن النهي مو ترك الفعل، مو طلب ترك الفعل، النهي طلب الكف، وطلب الكف لم يحصل منين؟ لم يحصل من هذا المكلف عندما ترك العذر. واضح؟ فيستحق العقاب المفروض. فلازم كون النهي طلب الكف أنه لو ترك الفعل من دون أن يكون له رغبة فيه أن لا يكون ممتثلا ويستحق العقاب، والحال أنه لا يلتزم أحد بذلك، لا إشكال في بطلان هذا اللازم. وإذا كان هذا اللازم باطل فالملزوم شنو؟ مثله، فالملزوم باطل. شنو الملزوم؟ أن النهي طلب للكاف. واضح إن شاء الله؟ هذا ما بين به دليل القول الأول، وما أشكل به على القول الآخر. المصنف يقول الصحيح أن النهي ليس طلب أصلا حتى نتنازع في أن المطلوب ما هو، هل هو الترك أو هو شنو الكف. النهي لو كان طلب فللنزاع المتقدم وجه أن نتنازع بأن المطلوب هل هو الكف أو الترك، والخلاف المتقدم ناشئ من توهم أن النهي شنو طلب، بينما الصحيح النهي ليس طلب، النهي هو زجر. وإذا كان النهي زجرا فحينئذ لا نحتاج إلى مطلوب حتى نقول المطلوب هو الكف أو الترك، وإنما الزجر مباشرة يتعلق بالفعل، زجر عن الفعل، زجر عن الفعل. نعم لو قلنا طلب نحتاج المطلوب هل هو الترك الفعل أو الكف، أما إذا قلنا الزجر بعد ما نحتاج أن نقول مطلوب ما هو، أصلا طلب ما هو. إذا كان زجرا فالزجر يتعلق رأسا بالفعل، زجر ماذا عن ماذا عن الفعل، زجر عن الفعل. فلا يرد الإشكال المتقدم والكلام المتقدم أصلا لا يرد ويرتفع من رأس، واضح إن شاء الله. ثم يقول المصنف هل النهي يدل على الحرمة أو لا يدل على الحرمة بمادته وصيغته؟ يقول لا إشكال بأنه يدل على الحرمة، وذلك باعتبار هذا هو المتبادر من النهي والمفهوم عرفا منه، والتبادر كما قلنا هو علامة الحقيقة، يدل على أنه موضوع للنهي، وفي في 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 مادة النهي هو موضوع للنهي الناشئ عن لزوم، وكذلك في النسبة الطلبية ناشئ عن النسبة الناشئة عن إرادة لزومية، فيدل على الحرمة حينئذ. قال النهي كما أن للأمر مادة وصيغة كذلك الحال في النهي، فمادته نفس كلمة النهي، وصيغته من قبيل لا تكذب، والمادة تدل على الزجر بمفهومه الإسمي، والصيغة تدل على الزجر والإمساك بنحو المعنى الحرفي، وإن شئت عبر بالنسبة الزجرية والإمساكية. وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أن مفاد النهي هل هو الطلب الترك الذي هو مجرد أمر عدمي، أو لا مفاد النهي طلب الكف عن الفعل الذي هو أمر وجودي، كف النفس عن الفعل أمر وجودي. ليش قلنا؟ لأنه فعل من أفعال النفس. وقد يستدل للوجه الثاني، ياهو الوجه الثاني، بأن النهي طلب للكف، يستدل له بأن طلب الترك باطل فيتعين طلب الكف. وقد يستدل للوجه الثاني بأن الترك استمرار للعدم الأزلي الخارج عن القدرة. يا هو الخارج عن القدرة العدم الأزل، فلا يمكن تعلق الطلب به، هاي مغالطة، العدم الأزلي خارج عن القدرة، إلا أن استمراره ماذا ليس خارج عن القدرة، بأن الترك استمرار لماذا للعدم الأزلي الخارج منه، العدم الأزلي عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به. خب العدم الأزلي خارج عن القدرة، أما استمراره ليس خارجا، لذلك أجاب قال ويندفع هذا الدليل بأن إبقاءه إبقاء العدم الأزلي واستمراره مقدور، فيعقل التكليف به
بالاستمرار بترك الاستمرار عفوا. قال ويندفع الوجه الثاني يا هو الكاف بأن من حصل منه الترك بدون كف كما قلنا مثل الأمور التي لا يرغب ترغب بها النفس كأكل النجاسات قال لا يعتبر عاصي عفوا بدون كف لا يعتبر عاصيا للنهي عرفا وهذا لا يعتبر عاصي بينما المفروض واللازم من كون النهي طلب للكف لازمه أنه يعتبر ماذا عاصيا إذ أنه لم يكف نفسه مع أن هذا واضح أنه لا يعد عاصيا للنهي فبطل اللازم فيبطل الملزوم. إلى هنا يبدو المصنف أيد القول الأول أن النهي طلب للترك مو ليش لأن أشكل على طلب الترك وأجاب عنه عن الإشكال وأشكل على طلب الكف ولم يدفع الإشكال فلو كان النهي فعلا طلب للطلب لكان المطلوب هو الترك إلا أن النهي أصلا ليس بطلب واضح إن شاء الله. قال والصحيح أن كلا الوجهين باطل لأن النهي ليس طلبا لا للترك ولا للكف النهي ليس طلب أصلا وإنما هو زجر بنحو المعنى الاسمي كما في مادة النهي أو بنحو المعنى الحرفي كما في صيغة النهي وهذا يعني أن متعلقه متعلق الزجر الفعل للترك. متعلق الزجر من هو الفعل يتعلق ورسم لا يتعلق شنو
بالترك
ليش جاب الترك هاي اللي قلنا من أنه لو كان فعلا طلبا لكان المطلوب منه ترك لأنه الكف عليه إشكال متقدم أما الترك لا إشكال فيه فلو كان فعلا النهي طلب لكان المطلوب الترك إلا أن النهي ليس بطلب وإنما هو زجر فيتعلق بالفعل مباشرة لا بالترك لا يتعلق بالترك. قال ولا إشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم ويثبت ذلك بالتبادر والفهم العرفي العام إذن النهي يدل على الحرمة. قال الاحتراز في القيود في هذا البحث الاحتراز في القيود يبين المصنف قاعدة احترازية القيود. قبل أن ندخل لهذا البحث نبين إجمالا ما المراد بالقاعدة حتى نصير بالصورة وبالأجواء. المراد بقاعدة احترازية القيود هو أن المتكلم إذا جاء بقيد للحكم في كلامه في خطابه جاء بقيد للحكم فهذا القيد هو يريده جدا في الحكم في مراده الجدي هذا القيد له مدخلية وين أيضا في الحكم بما أنه جاء به في كلامه فإذن هو بحسب مراد الجدي يريد ذلك القيد في الحكم فهذا الحكم إنما يثبت مع هذا القيد وأما مع انتفائه ماذا ينتفي القيد هاي تسمى قاعدة ماذا احترازية القيود بمعنى أن هذا القيد الذي جاء به يريد أن يحترز احترز به عما دون القيد، فدون القيد لا يثبت فيه ماذا؟ الحكم. واضح؟ هاي مضمون القاعدة، أن المتكلم إذا جاء في كلامه بقيد في الحكم فهو يريد ذلك القيد جدا، بحسب مراد الجدي يريد ذلك القيد، فيحترز بذلك القيد عن ثبوت الحكم لما عداه. هذا مضمون القاعدة. إذا اتضح هذا مضمون القاعدة حتى نبين الباحث، نذكر أولا مقدمة نبين فيها المراد من الحكم والمتعلق والموضوع، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية القيد في الحكم. النقطة الثالثة المدلول التصوري والجدي لذلك الخطاب المشتمل لتقييد الحكم. النقطة الخامسة النتيجة. النقطة الرابعة عفوا النتيجة الخامسة ما يترتب على هذه القاعدة، قاعدة احترازية القيود. أما النقطة الأولى مقدمة، يرد كثيرا في لسان الأصوليين الموضوع والمتعلق والحكم. فما المقصود من الموضوع والمتعلق والحكم؟ طبعا هناك اصطلاحات، وقد بعض الأحيان يطلق الموضوع على ما يطلق عليه المتعلق، وقد بعض الأحيان يطلق المتعلق على ما يطلق عليه ماذا؟ الموضوع. إلا أنه نتكلم على نحو المعروف المشهور، ما المقصود من المتعلق والموضوع والحكم؟ المتعلق هو المطلوب إيجاده أو المطلوب تركه، هذا المتعلق. إذا ورد خطاب من الشارع فالمطلوب إيجاده من المكلف أو المطلوب تركه يسمى متعلق. وإنما سمي متعلقا لأن الحكم يتعلق به، فيقال مثلا أكرم الفقير، الحكم هو الإكرام، قد تعلق بماذا؟ الحكم هو الوجوب، قد تعلق بشنو؟ تعلق بشنو؟ بالإكرام. المطلوب إيجاده الإكرام، فالإكرام يسمى متعلقا. وأما الموضوع فهو الأمر الخارجي الذي تعلق به المتعلق. مثالنا شنو؟ الفقير، أكرم الفقير. الفقير موضوع لأنه أمر خارجي وتعلق به المتعلق. المتعلق من هو؟ الإكرام. الإكرام تعلق به. أكرم منه؟ أكرم منه؟ من هو أكرمه؟ الفقير. في الإكرام يتعلق بالفقير، فالفقير تعلق به المتعلق، فهذا الأمر الخارجي الذي تعلق به المتعلق هذا يسمى بالموضوع. لذا في بعض الأحيان يسمونه متعلق المتعلق، لأن يتعلق به المتعلق. واضح؟ وعدي حكم، هذا واضح، وهو الوجوب، الحرمة. مثالنا الوجوب الإكرام، وجوب، الوجوب تعلق بالإكرام. إذا اتضح هذا نجي للنقطة الثانية وهي القيد في الحكم. يقول المصنف يذكر خمس قيود للحكم، وأكو غيرها ونحوها. يقول القيد الأول المتعلق، يقول هذا قيد في الحكم. أكرم الفقير، الحكم هو الوجوب، ولكن هذا الوجوب
وجوب مطلق كان. لما قال أكرم هذا الوجوب تقيد بالإكرام، ليس وجوب كل شيء، وإنما وجوب خصوص الإكرام. فالإكرام قيد لماذا؟ للحكم، للوجوب. واضح؟ فالمتعلق مثلاً الإكرام هذا قيد للحكم، قيد للوجوب، قيده. ما يشمل غير الإكرام؟ هذا النحو الأول. النحو الثاني قد يكون القيد هنا الموضوع أكرم الفقير. قبل لا نذكر الفقير كان الوجوب الإكرام عام لكل أحد، فالموضوع وهو الفقير قيد ذلك الحكم وجعل وجوب الإكرام خاصا ومقيدا بالفقير. ده الثاني. الثالث تارة يكون القيد، تارة ثالثة يكون القيد شرطا، كما إذا قال إذا زالت الشمس فصلي. هاي زوال الشمس هذا الشرط قيد للحكم وهو وجوب الصلاة. وجوب الصلاة قيد وجوب الصلاة، فإن الوجوب أصبح مقيدا بالزوال. قبل إذا زالت الشمس فصلي، بس صلي هذا مطلق شامل للزوال وقبل الزوال، هذا الشرط قيده، قيد الحكم. هاي ثلاثة. أربعة، قد يكون القيد غاية، صم إلى الليل، هاي إلى الليل غاية لانتهاء وجوب الصوم، هذا أيضا قيده، قيد الحكم، قيد الحكم بوجوب الصوم. فالصوم كان شامل للنهار والليل أيضا، ولكن لما قال إلى الليل قيده ماذا؟ بالنهار. هاي أربعة. خمسة، قد يكون القيد وصفا للموضوع كقولك أكرم الفقير العادل. أكرم الفقير كان شاملا للعادل ولغير العادل، وجوب إكرام الفقير شامل لهما، ثم قيده ماذا؟ بخصوص العادل. ثم يقول ونحو ذلك غير ذلك من القيود. فالحكم قد يقيد، قد يقيد بالمتعلق، بالموضوع، بوصف الموضوع، بالشرط، بالغاية وغير ذلك. هذه النقطة الأولى. عفوا، ما وصلنا، ما أدري. النقطة الثانية. النقطة الثالثة المدلول التصوري والتصديقي لذلك الخطاب. يا خطاب المشتمل على الحكم المقيد، مقيد بالمتعلق الموضوعي بوصف الموضوع إلى آخره. يقول لا إشكال بأن المدلول التصوري، نجي المدلول التصوري بعد التصديقي. أما المدلول التصوري فلا إشكال بأن المدلول التصوري لذلك الخطاب هو الحكم المقيد بذلك القيد. هذا المدلول التصوري ذلك الخطاب مو؟ فإذا قيل أكرم العالم، أكرم الفقير، فالذي يحضر في ذهنك وتتصوره في الذهن هو وجوب الإكرام المقيد بماذا؟ بالفقير. هذا الذي يحضر في الذهن، وهذا اللي قلناه سابقا، هذا من قبيل تعدد الدال وماذا؟ والمدلول. فتحضر صورة، هاي الصورة منين؟ من تعدد الدال، لأن الدال تعدد فيتعدد المدلول، فتحضر صورة مشتركة من الصورتين اللتان دل عليهما المدلول المتعدد. واضح إن شاء الله. فتحضر هاي الصورة، صورة الحكم مقيد ومرتبط بذلك القيد بنحو من أنحاء الارتباط. سيأتي إن شاء الله في بحث المفهوم أن هناك أنحاء للارتباط، راح يجي.
فتحضر هاي الصورة وهي صورة ماذا؟ صورة الحكم مقيدا بذلك القيد ومرتبط به بنحو من أنحاء الارتباط. يعني هذا اللفظ موضوع لمعنى وهذا اللفظ موضوع لمعنى وذكرا معا، فتحضر هاي الصورة، تحضر هاي الهيئة التي دل عليها هذا اللفظ، هذا المدلول التصوري. وأما المدلول التصديق الجدي فالمدلول التصديق لهذا الكلام وهو المشتمل على الحكم المقيد، المدلول التصديقي هو الحكم، فإن المولى مراده جدا شنو؟ إثبات ذلك الحكم وجعله في عهدة المكلف، هذا المدلول التصديقي الجدي للكلام. مراد المولى جدا شنو؟ هو الحكم، إثبات الحكم. ونستكشف أن القيد المأخوذ في الدلالة التصورية والمذكور في الكلام أيضا له مدخلية وين؟ في المدلول التصديق الجدي، وأن المولى يريد جدا ذلك القيد وأن الحكم مقيد به. ليش نستكشف هذا؟ لأنه لو كان المولى لا يريد ذلك القيد جدا، لا يريد الفقير جدا، يريد مطلق الإكرام، أي إكرام للفقير ولغير ماذا؟ ولغير الفقير. لو كان كذلك، لو كان المولى يريد مطلق الإكرام للفقير وغير الفقير، هذا يعني أنه ذكر في الكلام قيدا وهو لا يريده، مو؟ ذكر في الكلام قيدا وهو لا يريد ذلك القيد. وذلك القيد له ليس له مدخلية في مراده الجدي، ليس مريدا له جدا، هذا معناه لو لا، هذا معناه قيد ذكره في الكلام إلا أنه ليس له مدخلية في مراده الجدي، هذا يعني أنه ذكر قيدا وهو لا يريده، ليس له مدخلية في مراده الجدي. إيخو هاشن بيه يقول هذا خلاف ظهور عرفي عام، ظهور سياقي عرفي عام، ظهور سياق الكلام عرفا، أن الشخص، أن المتكلم إذا ذكر قيدا فهو ماذا؟ فهو يريده جدا. هاي اللي تقدمت منها أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول الجدي، هذا ظاهر عرفا، عرفا أن المدلول التصوري متطابق يا من؟ ويا المدلول الجدي، فما يذكره في الكلام مريده، ما ذكره فهو ماذا؟ يريده جدا. وإذا عدم إرادة إليه هذا يحتاج لمن؟ إلى قرينة، مو لولا عدم الإرادة تحتاج إلى قرينة، أما الإرادة لا تحتاج إلى قرينة، إرادته له جدا هذا وفق الظهور العرفي العام لكل كلام. فإذا شخص تكلم بكلام ذكر قيدا ما إلى معنى السئلة بعدين، هذا القيد تريده أنت لو ما تريده؟ ما إلى معنى، مو لولا عرفا هذا يريده، بما أنه ذكره فهو ماذا؟ فهو يريده جدا وحقيقة. هاي النقطة الثالثة، من وصلنا مع الرابعة، لا الثالثة، النقطة الرابعة النتيجة. النتيجة من هذا، من هذا الظهور المتقدم وأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول الجدي، النتيجة هي قاعدة احترازية القيود، هذا يعني أن المولى كلما ذكر قيدا هو مريد له جدا وله مدخلية في ماذا؟ في حكمه. شنو إلى مدخلية في حكمه؟ بحيث هو يشكل موضوع لحكمه، بمعنى أنه إذا انتفى ذلك القيد فلا شنو؟ فلا حكم، فلا موضوع فلا حكم، فيريد أن يحترز عن ثبوت الحكم غير ذلك القيد. واضح إن شاء الله؟ هاي قاعدة احترازية القيود، هاي نتيجة الكلام المتقدم، وهي أنه كلما ذكر المولى قيدا في مدلوله التصوري فهو مريد له جدا، وله مدخلية في مراده الجدي وهو الحكم، مراد الجد الحكم، فيعني هذا القيد المذكور هو له مدخلية في الحكم. هاي النقطة الخامسة، الرابعة، النتيجة النقطة الخامسة والأخيرة، ما يترتب على ذلك. المصنف يقول يترتب على قاعدة احترازية القيود أن شخص الحكم ينتفي بانتفاء ذلك القيد. ليش؟ لأن هذا لازم كون القيد له مدخلية في الحكم، لازم كون القيد إلى مدخلية في الحكم أن الحكم ينتفي مع عدمه. أما لو كان الحكم ثابتا حتى مع انتفاء القيد، هذا يعني أنه ليس له مدخلية، ليس له مدخلية. وعيد أنه فرغنا أن الحكم له مدخلية، أن القيد له مدخلية في الحكم، هذا يعني أن ذلك الحكم ينتفي، شخص ذلك الحكم ينتفي بانتفاء ذلك القيد. فينتفي شخص وجوب الإكرام المذكور في ذلك الخطاب بالنسبة إلى غير الفقير، ينتفي الوجوب بالنسبة إلى غير الإكرام، ينتفي الوجوب إذا لم تزل الشمس، وجوب الصلاة، وهكذا الباقي. فشخص ذلك الحكم ينتفي عند انتفاء ذلك القيد، لأن هذا مقتضى كون القيد له مدخلية في الحكم. المصنف يقول نعم، ينبه على شيء، هذا لا يعني ثبوت المفهوم. المفهوم، مفهوم الشرط، مفهوم كذا اللي أخذناه بالأصول، المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد، بحيث لاحظوا إذا دل دليل آخر على ثبوت حكم لعلة أخرى يكون منافيا للمفهوم، منافي منافي له، لأن ذاك يقول كل حكم ينتفي. إذا دل دليل آخر على ثبوت الحكم فيكون معارضا لذاك ومنافي له. واضح؟ إذا جاء زيد أكرمه، فإذا لم يجئ المفهوم لا تكرمه مطلقا، سواء كان عالما سواء كان إلى آخره، طبيعي الحكم ينتفي. فلا يقبل المفهوم ثبوت الحكم ولو لماذا؟ لوصف آخر غير المجيء، طبيعي الحكم ينتفي. فإذا دل دليل آخر على ثبوت وجوب الإكرام لزيد لأنه عالم، يقول يعارض المفهوم، لأن مفهوم انتفاء طبيعي الحكم. واضح؟ بينما احترازية القيود لا ينتفي فيها ماذا؟ طبيعي الحكم، وإنما ينتفي شخص الحكم، ذاك الحكم اللي هو لأجل الفقير، هذا ينتفي. أكرم الفقير، خب إن لم يكن فقيرا لا تكرمه مطلقا، لا، لا تكرمه بعنوان كونه ماذا؟ فقيرا، يعني مو فقير. هذا لا ينافي الدليل الذي يدل على وجوب إكرامه لأنه عالم. واضح؟ فاحترازية القيود ينتفي فيها شخص ذلك الحكم، بينما المفهوم ينتفي فيه طبيعي الحكم. هذا هو تمام الكلام في هذا الباب. قال: إذا ورد خطاب يشتمل على حكم وقيد له للحكم، فقد يكون هذا القيد متعلقا للحكم، يكون متعلق الحكم يتعلق به، كالإكرام في أكرم الفقير، فالإكرام متعلق للحكم وهو قيد للحكم، وقد يكون هذا القيد موضوعا له للحكم كالفقير في المثال، وقد يكون القيد شرطا للحكم كما في الجملة الشرطية: إذا زالت الشمس فصلي، فوجوب الصلاة مقيد بزوال الشمس. وقد يكون القيد غاية للحكم كما في الصوم إلى الليل، أي إلى الليل غاية علما لوجوب الصيام ويقيد وجوب الصيام. وقد يكون القيد وصفا للموضوع كالعادل في أكرم الفقير العادل، وهكذا. قال: وفي كل هذه الحالات يوجد للكلام مدلول تصوري أريد إختاره، هاي مدلول تصوري وهاي أريد إختاره، هاي دلالة جدية، عفوا دلالة تصديقية أولى. الدلالة التصديقية الأولى هي إرادة إختار معنى الكلام، مو لا. يوجد للكلام مدلول تصوري أريد إختاره، هاي مدلول تصديقي أول، أريد إختاره في ذهن السامع. ومدلول تصديقي جدي هذا التصديق الثاني، وهو الحكم، وهو المدلول التصديق الجدي هو الحكم الشرعي الذي أبرز وكشف عنه بذلك الخطاب. قال: ولا شك أن الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول التصوري عند سماع الكلام المذكور هي صورة حكم يرتبط بذلك القيد على نحو من أنحاء ارتباط. هذا المدلول التصوري لا شك، الكلام هذا معناه الموضوع له فيدل على هذا المعنى. ونستكشف من دخل القيد في الصورة التي يدل عليها الكلام بالدلالة التصورية دخله أيضا في المدلول التصديق ماذا؟ الجدي. فهذا القيد أيضا له مدخلية في المدلول الجدي. ليش؟ لما ذكرناه من أنه سياق الكلام، وبحسب الفهم العرفي العام أن ما يذكره المتكلم ماذا يريد، اللي هي أصالة التطابق بين مدلول التصديق والجدي، بين التصور والجدي، بمعنى أن القيد مأخوذ في ذلك الحكم الشرعي الخاص الذي كشف عنه ذلك الكلام. فحينما يقول المولى أكرم الفقير العادل نفهم أن الوجوب الذي أراد كشفه بهذا الخطاب قد جعل على الفقير العادل، وأخذت العدالة في موضوعه وفقا لأخذها في المدلول التصوري للكلام. وذلك لأن المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيدا في موضوع ذلك الوجوب، لم يكن أخذها جدا يعني، الذي جعله وأبرزه بقوله أكرم الفقير العادل، لو لم يكن أخذها جدا لكان هذا يعني أنه أخذ في المدلول التصوري لكلامه قيدا، ولم يأخذ ذلك القيد في المدلول الجدي لذلك الكلام، هذا معناه. فذكرها ما يريد جدا. قال: أي أنه بيّن بالدلالة التصورية للكلام شيئا وهو القيد، هذا الشيء الذي بيّنه شنو وهو القيد، مع أنه لا يدخل في نطاق مراده الجدي، وهذا خلاف أصالة التطابق، وهذا خلاف ظهور عرفي سياقي. يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.